بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس التوارث بين أهل ملتين، فهل يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم؟ ها؟ نعم أحسن. أما الكافر فلا يرث المسلم بالإجماع، والمسلم لا يرث الكافر عند عامة أهل العلم. إذا كان أحد الورثة كافرا فأسلم قبل قسمة التركة، أي بعد موت المورث ولكن قبل أن تقسم التركة، فهل يرث؟ ها؟ لماذا لا يرث؟ أحسن، لأنه بمجرد موت المورث انتقل المال إلى الورثة، وهذا الذي كان كافرا لم يكن من الورثة فليس له في نصيب. فهل يتوارث الكفار فيما بينهم؟ ها؟ إذا كانوا أهل ملة واحدة فيتوارثون بلا خلاف بين أهل العلم، وإن كانوا في أهل ملة المختلفة أن الكفر ملل متعددة، فلا يرث أهل ملة أهل الملة الأخرى لظاهر الحديث لا توارث بين أهل ملتين شتى. ما الدليل أن الكفر ملل كثيرة؟ ها أنور؟ نحس أحسنت. أن الله تعالى عطف الملل بعضها على بعض على سبيل المغايرة بينها، الذين آمنوا ثم قالوا الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. كنا وقفنا هنا في الدرس الماضي وبقيت مسائل تتعلق بهذه المسألة، توارث أهل الكفر. مما يتعلق بهذه المسألة وهي توارث الكفار إذا كانوا أهل ملة واحدة فإنهم يتوارثون كما سبق، وإذا اختلفت مللهم فلا يتوارثون. فإذا كانوا أهل ملة واحدة واختلفت ديارهم، أي منهم من هو ذمي بين المسلمين ومنهم من هو حربي في بلاد الكفار، وهم متوارثون بعضهم يرث من بعض، فهل يتوارثون؟ وهل يشترط أن يكونوا أهل دار واحدة، أي أن يكونوا جميعا من أهل الذمة، أو أن يكونوا جميعا من أهل الحرب، أو أن يكونوا جميعا من أهل العهد؟ هذا في قولان لأهل العلم كما ذكروا في المغني في المجلد العاشر صفحة 203. قد ذكر كلاما كثيرا، حاصل هذا الكلام أن من أهل العلم من اشترط في توارثهم أن يكونوا أهل دار واحدة، كأن يكونوا جميعا في دار الإسلام، أهل ذمة، أو يكونوا جميعا أهل حرب في دار الكفر، أو أهل عهد أي في دار الكفر ولهم عهد. وهذا القول قال به أبو حنيفة والشافعي وقال به بعض الحنابلة. القول الثاني أنه لا يشترط اتفاق الدار، ولكن يكفي الاتحاد في الملة، فما دام أن ملتهم واحدة فإنهم يتوارثون وإن اختلفت ديارهم. وهذا القول هو رواية عن أحمد، وقال به أيضا بعض المالكية، وصححه ابن قدامة. واستدلوا بظاهر الأدلة، قالوا ظاهر الأدلة يقتضي توريث بعضهم من بعض، فالحديث فيه لا يتوارث أهل ملتين شتى، مفهومه أن إذا كانت ملتهم واحدة أنهم يتوارثون وإن اختلفت الدار. أيضا مما استدلوا به أن المسلمين يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت ديارهم، فكذلك الكفار، وليس هناك ما يمنع من إرث بعضهم بعضا إذا اختلفت الديار. وهذا القول الثاني أصح، أنه لا يشترط اتفاق الدار، بل لو وجد كافر ذمي وكافر حربي وهم ممن يرث بعضهم بعضا فإنهم يتوارثون. من هو الكافر الذمي؟ ها؟ الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويعطيه المسلمون الذمة، العهد أنهم يحفظونه ويعاملونه كما يعامل المسلمين في رعاية حقوقه ومصالحه مقابل جزية يدفعها للمسلمين. ومن هم أهل الحرب؟ ها؟ ها؟ كفار أصليون، حتى الذمي كافر أصلي، بينهم وبين المسلمين حرب، هم في ديارهم كفار في دار الكفر وبينهم وبين المسلمين حرب. ومن هم المعاهدون؟ ها؟ نعم، هم كفار في دار الكفر لكن بينهم وبين المسلمين عهد، بينهم صلح. وأيضا من أصناف الكفار المستأمن، فمن هو الكافر المستأمن؟ ها؟ الأصل أنه حربي لكن دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، المستأمن أي الذي يطلب الأمان، وهو الكافر الحربي الذي دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، سواء أمنه الإمام أو أمنه رجل من المسلمين وأجازه الإمام. فإذا أجاز الإمام تأمين أحد يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وأجارت أم هانئ رجلا من المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. فعلى هذا إذا دخل أحد الكفار إلى بلاد المسلمين وأعطاه أحد المسلمين الأمان، أحد المسلمين أمنه، فلا يجوز الاعتداء عليه إذا أجاز الإمام ذلك الأمان. فالشاهد أن هؤلاء إذا كانت ملتهم واحدة يتوارثون. كل هذه الأحكام في أحكام الكافر الأصلي. ننتقل إلى المسألة التي تلي وهو المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد، ترك الإسلام وصار إلى الكفر. فهل يرث المسلمين وهل يرثه المسلمون؟ لا خلاف بين أهل العلم أن المرتد لا يرث أحدا من المسلمين، وأيضا لا يرثه أحد على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله، لكن يجمع العلماء أنه لا يرث أحدا من المسلمين، وهو أيضا لا يرثه أحد من المسلمين على الصحيح من أقوال العلماء. هذا قول الأئمة الأربعة وغيره، أي في أن المرتد لا يرث أحدا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالمرتد كافر فلا يرث المسلمين. أيضا المرتد لا يرث أحدا ممن انتقل إلى دينه، فلو كان بعض أقارب المرتد من اليهود فارتد إليهم وكان مسلما فلا يرث من اليهود. لماذا لا يرث مع أنه صار يهوديا؟ لأنه ليس يهوديا أصلا، فلا يقر على هذا الانتقال، لا يقر على ترك الدين، المرتد يقتل. وبهذا نعلم أن المرتد أشد كفرا من الكافر الأصلي، ولذا الكافر الأصلي يقر على دينه، إذا أدى الجزية يقر ويعيش بين المسلمين، المرتد لا يقر، يجب قتله. المرتد لا تحل ذبيحته، والكتابي الكافر الأصلي من أهل الكتاب تحل ذبيحته. المسلم لا يجوز أن يتزوج بمرتده، ويجوز أن يتزوج بكتابية. أهل الكتاب أو الكفار يتوارثون فيما بينهم، والمرتد لا يرث. حتى لو فرض أن رجلين من المسلمين ارتدا فلا يتوارثان، لأن المرتد لا يقر على ردته. مما يلتحق بالمرتد أيضا الزنديق، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال ابن قدام رحمه الله: قال وهو المنافق، كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، ويسمى اليوم زنديقا. فالزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كالرافضة الاثني عشرية والباطنية المكارمة والجهمية وأمثالهم ممن يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فهؤلاء لا يرثون المسلمين ولا يرثهم المسلمون. أيضا من المرتد الذي لا يرث المسلمين تارك الصلاة، فإن تارك الصلاة ليس بمسلم بل هو مرتد. وقد سبق معنا مرارا أن تارك الصلاة الذي يكفر هو تارك الصلاة تركا كليا، الذي لا يصلي أبدا. فهذا الذي ترك الصلاة تركا كليا لا يرث المسلمين، فلو فرض أن بعض الورثة تارك للصلاة فلا يرث ولا يستحق من الميراث شيئا. وهكذا لو فرض أن المورث تارك للصلاة فلا يرثها المسلمون. وأي شيء فيه ردة، كذلك من كان مشركا كعباد القبور كالمشركين من غلاة الصوفية وأمثالهم الذين بلغتهم الحجة، فهؤلاء لا يرثون المسلمين ولا يرثهم المسلمون. فإن كل هذه الأصناف مما هو داخل في المرتد، إذا عرفنا هذا أن المرتد لا يرث المسلمين ولا يرثه المسلمون، فإذا مات المرتد أو قتل على ردته فأين يذهب ماله؟ إنسان مرتد في بلاد الإسلام قتل على الردة وله مال أو مات، فأين يذهب ماله؟ فيه أقوال لأهل العلم، ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أن ماله يكون فيئا في بيت مال المسلمين، يصير إلى بيت مال المسلمين أي إلى ما يسمى خزانة الدولة. وهذا مذهب مالك والشافعي ومذهب أحمد المشهور عنه، حتى قال القاضي أبو يعلى هو صحيح في المذهب. وقال بهذا ربيعة وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر أنه لا يورث بل يصير فيئا لبيت المال. ودليل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قالوا: فهذا المرتد كافر فلا يرثه المسلمون. القول الثاني أنه لورثته المسلمين، أنه يصير لورثته المسلمين. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب الثوري وإسحاق والأوزاعي وقال به جماعة من التابعين، فمن قال به ابن المسيب وجابر ابن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي وغيرهم، وصح هذا عن علي رضي الله عنه أنه أعطى مال المرتد لورثته من المسلمين، قسم مال المرتد في ورثته من المسلمين كما في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واحتج له شيخ الإسلام رحمه الله بأن الصحابة كانوا يورثون أبناء المرتدين من آبائهم الذين ارتدوا وقاتلهم الصحابة، قال فكانوا يورثونهم ولا يعلم أنهم كانوا لا يورثونهم. فهذا القول الثاني أنه يقسم في ورثته من المسلمين، استثنى بعض القائلين بهذا القول كأبي حنيفة وإسحاق والثوري، استثنوا ما اكتسبه المرتد في حال ردته، قالوا فهذا يكون فيئا، إنما يقسم بين ورثته ما كان معه حين ارتد، أما ما كسبه بعد ردته فهذا يكون فيئا في بيت المال. وهناك قول ثالث أن ماله يكون لأهل دينه الذي ارتد إليه، أي لورثته من أهل الدين الذي ارتد إليه، فإذا ارتد إلى اليهودية يرثه ورثته من اليهود، وإذا ارتد إلى النصرانية يرثه ورثته من النصارى، فإن لم يكن له ورث من أهل تلك الملة فإنه يصير فيئا في بيت المال، إن لم يكن له ورثة من أهل الملة التي صار إليها فإنه يكون فيئا في بيت المال. وهذا قول داود الظاهري وروي نحو ذلك عن علقمة وسعيد بن أبي عروبة، وحجتهم قالوا لأنه كافر فيرثه أهل دينه كسائر الكفار يرثهم أهل دينهم، فهو يرث أهل دينه. وأقرب هذه الأقوال للدليل هو القول الأول أن ماله يكون فيئا في بيت المال، وهو الذي اختاره الشوكاني ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لعموم الدليل لا يرث المسلم الكافر، وهذا المرتد كافر فلا يرثه المسلمون. وأما ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يورثون أبناء المرتدين فهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال وهذا ليس إجماعا، إن جاء عن أحد منهم ذلك قال فهو اجتهاد صحابي وليس أمرا مجمعا عليه حتى يحتج به. وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قسم مال المرتد في ورثته فهذا حمله أهل العلم القائلين بالقول الأول، حمله من أهل العلم بعض القائلين بالقول الأول، قالوا هذا محمول على أن عليا أخذه إلى بيت المال لأنه كان هو الخليفة، ثم وجد أحق الناس بهذا المال أقرباؤه فأعطاهم إياه، فلم يقسم بينهم مال المرتد على أنه ميراث، وإنما رد إليهم مال المرتد من بيت المال، فالمسلمون لهم حق في ذلك المال جميعا، وقرابته هم من المسلمين ممن لهم حق فيه لا عن طريق الميراث ولكن عطاء من بيت المال، وهذا توجيه حسن لفعل علي رضي الله عنه. فإذن المرتد إذا مات يصير ماله فيئا في بيت المال، وأحق من يصرف إليهم ذلك المال من بيت المال هم أقاربه الذين يرثون لو كان مسلما. أيضا مما يتعلق بميراث المرتد من المسائل، إذا رجع المرتد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهل نورثه؟ والحاصل أن هذه المسألة لها صورتان، الصورة الأولى أن يرتد قبل موت المورث، أن يرتد قبل موت مورثه فهذا ليس له نصيب في الميراث لما تقدم، لأنه حين مات المورث كان مرتدا ليس من أهل الميراث. فليس له حق فيه، وهذه المسألة سبقت. الصورة الثانية أن يرتد بعد موت المورث، يموت مورثه وهو مسلم ثم يرتد ثم يعود إلى الإسلام قبل أن يقسم الميراث، فهذا له نصيب في الميراث لأنه حين موت مورثه كان من أهل الميراث. فإذا رجع قبل قسمته فله نصيبه الذي كان له. بقي أيضا مما يتعلق بهذا، إذا ارتد بعد موت المورث قبل قسمة الميراث واستمر على ردته، إذا ارتد بعد موت مورثه أي وقد ثبت له حق الميراث ولكن قبل القسمة واستمر على الردة، فهذا في قولان للعلماء أو قل ثلاثة أقوال. القول الأول أن نصيبه من الميراث يوقف، يكون موقوفا، فإن أسلم دفع إليه لأنه قد ثبت له الحق في الميراث، حين مات مورثه كان له حق فيه فإذا النصيب من الميراث يوقف، فإن رجع للإسلام يدفع إليه، وإن مات على الردة أو قتل فإن ماله يصير فيئا في بيت المال كما سبق. وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد. قالوا لأن ماله ونصيبه من الميراث قد ثبت له حين موت مورثه، كان مسلما، ومال المسلم هو إذا ثبت أنه لفلو ارتد هو أحق به إذا رجع إلى الإسلام، ولا يحكم بزوال ملكه عنه، فإن عاد وإلا صرف في بيت المال. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه يزول ملكه عنه، إذا ارتد يزول ملكه عنه ويصرف في ورثته الذين يرثونه، أي من المسلمين، كما أن أبا حنيفة يقول إنه إذا مات أو قتل يصير إلى ورثته من المسلمين، فهنا قال كذلك يصرف إلى ورثته من المسلمين وإن كان حيا، يزول ملكه عن إذا ارتد. قال فإن عاد إلى الإسلام فما وجده من ماله بعينه نعطيه إياه، وما كان قد أتلفه الورثة فلا يرجعون عليه بشيء. وذهب ابن حزم إلى أنه يصرف في بيت المال، يكون فيئا في بيت المال ولا يعاد إليه حتى وإن أسلم، فحتى لو أسلم لا يعاد إليه. الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، أن ماله يوقف لأنه قد ثبت ملكه عليه، فإن عاد إلى الإسلام رد إليه، وإن لم يعد صار فيئا في بيت المال كسائر أموال المرتد. هذه تتم للمسائل الدرس السابق. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله التوارث بين القاتل والمقتول، وسيأتي إن شاء الله. أخواني يقول ما معنى مرتد؟ مرتد ترك دين الإسلام إلى الكفر، إلى أي ملة من الكفر، فمن كان مسلما فترك الإسلام وصار إلى ملة من ملل الكفر فهو مرتد. وأخواني يقول هل ثبت حديث علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل بهذا اللفظ؟ ذكر العلماء أنه لا أصل له، ولكن صح الحديث بمعناه، حديث جابر بن سليم، جابر بن عبد الله في سنن النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء ليس فيه ذكر لله فهو لهو وباطل، إلا أربع، وذكر منها الثلاث: السباحة، وتأديب الرجل فرسه، أي تعلم ركوب الخيل، ومشيه بين الغرضين، أي تعلمه الرماية، فهذه تعلمها من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وبنو إسماعيل العرب، يتعلم الرماية. فتعلم هذه الأمور من السنة، السباحة والرماية وركوب الخيل. أخوني يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج ببنت أخت زوجته؟ إذا كان المراد يجمعها مع زوجته فلا يجوز، لأن بنت أخت زوجته معناه أن زوجته خالة لها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وإذا كان المراد أنه يتزوج بنت أخت زوجته بعد موت زوجته أو طلاقها فهذا جائز. أخوني يقول: الذي يصلي في بعض الأحيان فهل تنطبق عليه أحكام المرتد؟ لا تنطبق عليه أحكام المرتد، فإن الأحاديث فيها من ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والترك في اللغة معناه التخلية والتعطيل، شيء متروك أي مخلى معطل. فترك الصلاة معناه تخلية، تخلي عن الصلاة وتركه لها، عدم فعله إياها، وهذا هو الذي يكون مرتدا. أما الذي يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا فقد دلت الأحاديث أنه ليس بكافر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص منها شيئا، إن نقص بعض الصلوات وصلى بعض الصلوات قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من فريضته. وهكذا بنحو حديث عبادة أن الله تعالى افترض الصلوات، قال: فمن أداها كان على الله عهدا أن يغفر له وأن يرحم وأن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها كان على الله أن يعذبه وأن يجعله مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. قال: ومن ضيع أو نقص منها شيئا يحاسب بقدر ذلك، بمعنى الحديث. فالأحاديث عدة أحاديث دلت على أنه لو نقص بعض الصلوات لا يكون كفرا أكبر، نعم يكون فعل ذنبا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهو ذنب عظيم لكنه لا يكون كافرا كفرا أكبر. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وظاهر اختيار الإمام بن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن تارك الصلاة الذي يكون كافرا هو تارك الصلاة بالكلية. أخوني يقول: يوجد حديد تابع لبعض المساجد له أكثر من سنة يخشى عليه التلف، فهل يجوز أن يباع ويشترى به أشياء أخرى مما يحتاجه المسجد؟ إذا كان المسجد يحتاج إلى ذلك الحديد فيبقى لحاجة المسجد، وإذا كان المسجد لا يحتاجه وإنما بقاؤه يتلفه فنعم يجوز بيعه وإبداله بشيء آخر لصالح المسجد. فإن الوقف إذا تعطل ولم يكن فيه منفعة يجوز إبداله، بوقف يجري نفعه. أخن يقول: بعض الناس يقولون إن أخلاق الصوفية أفضل من أخلاق المسلمين، فهل هذا صحيح؟ كيف يكون صحيحا وهم قد أساءوا الأخلاق مع خالقهم سبحانه؟ الصوفية الغلاة الذين يعبدون القبور ويتمسحون بأتربتها ويتوسلون بالموتى، هؤلاء قد ساءت أخلاقهم مع الله جل وعلا، فصرفوا أعظم حقوق الله وأخص حقوق الله لغير الله، فأي أخلاق هذا؟ فلا تغتر بمبتدع مهما كان. وقد يبتلى المسلمون بمبتدع عنده أخلاق فيما يظهر للناس فيغتر به من لا يزن الأمور بميزان الشرع. أما الذي يزن الأمور بميزان الشرع فإنه يحذر من المبتدع وإن تصنع في أخلاقه، فلو كان عنده أخلاق حقا لما ابتدع في دين الله، لالتزم الكتاب والسنة. وهذا بلاء إذا كان المبتدع يظهر الأخلاق والزهد والمعاملة الحسنة، بلاء من الله جل وعلا، فتنة يفتن به من شاء الله فتنته، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. كان واصل بن عطاء الغزال زعيم المعتزلة يظهر الأخلاق الحسنة، وسمي الغزال لأنه كان يخرج إلى سوق الغزل، الغزل صناعة الثياب، فيجد النساء الفقيرات تغزل الثياب فيتصدق عليهن. وكان صاحبه عمرو بن عبيد يظهر الزهد، هذا من كبار المعتزلة، حتى دخل عمرو بن عبيد مع جماعة من الفقهاء يوما على الخليفة المنصور أبي جعفر المنصور. وشأن الملوك والخلفاء لما أراد هؤلاء الفقهاء أن يخرجوا أعطاهم شيء من الهدايا، فقبلوا هدية أمير المؤمنين، إلا عمرو بن عبيد امتنع وأظهر الزهد، فجعل المنصور يقول: كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. يظهر الزهد، اغتر به. فلا تغتر بأخلاق المبتدع ولا تفرح بها، والله إنه لو كان ذا أخلاق لحسن أخلاقه مع نبيه عليه الصلاة والسلام ومع سلف الأمة واتبعهم وما خالفهم. وإنما يغتر بالمبتدع مبتدع مثله أو إنسان جاهل لا يعلم. وقد كان واصل بن عطاء هو من تلاميذ الحسن البصري زعيم المعتزلة، فصيحا بليغا مظهرا للزهد وبذل المال، حتى اغتر به من حوله. عمرو بن عبيد زوجه بأخته، فقال لها يوم زفها إليه، قال: لقد زوجتك رجلا يصلح أن يكون نبيا. وقام يوما واصل فخطب خطبة، فقال عمرو: أرأيتم لو جاء نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة هل سيزيد على مثل هذا الكلام؟ اغتر به. فيغتر بالمبتدع مبتدع مثله أو من هو جاهل بشأنه. وأما السني فلا يغتر بهم ولا يصدق أخلاقهم الكاذبة. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.